إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذا الأدب من الآداب الإسلامية التي جاءت بها الشريعة، ألا وهو أدب التزين والزينة. وكان حديثنا في دروس سابقة بذكر قواعد على المرء المسلم أن يعتني بها متى ما أراد أن يتزين والزينة مما أحله الله وأباحه، لكن بضوابط وقيود. فذكرنا القواعد إخواني في الله المذكورة في هذا الباب كما سطرها العلماء، وهي معينة جدا في الانضباط في هذا الباب، وأن لا تسترسل كما يسترسل فيه الكثير من الناس حتى أوقعهم هذا في الوقوع في المخالفات. ولا شك ولا ريب أن هنالك من مظاهر الزينة ما وقع فيه الخلاف بين العلماء، وخاصة أن هذه الأمور هي من الأمور المعاصرة التي ظهرت في هذه الآونة، فأنظار العلماء في بعضها اختلفت آراؤه، فمنهم من يبيح هذا ومنهم من يمنعه. لكن في ظل القواعد التي سمعتموها يا عبد الله بإمكانك أن تعرف ما هو الراجح. وأختم هذا المقام إخواني في الله وما يتعلق بهذا الأدب، بأدب الزينة والتزين، ما يتعلق بمسألة كذلك مهمة لأن تتعرف على الحكم الشرعي، مسألة العمليات التجميلية. العمليات التجميلية فهذه أصبحت مظهر من مظاهر الزينة التي من خلالها يتزين الرجل والمرأة. والعمليات التجميلية إخواني في الله هي العمليات التي يراد منها أن يظهر الإنسان بمظهر حسن، أن يظهر الإنسان بمظهر حسن. وقد فشت هذه العمليات في هذه الأزمنة نظرا للتطور العلمي الطبي، زد على ذلك ما كان من اهتمام الناس، لا أقول بصحتهم فحسب، لا، بل بمظهرهم ومنظرهم. والحكم إخواني في الله بالاختصار، الحكم على العمليات التجميلية يكون بالنظر إلى هذه العمليات. وقد قسم العلماء العمليات التجميلية أنها على قسمين: القسم الأول العمليات التجميلية الضرورية، وهذه العمليات التجميلية الضرورية هي العمليات التي يراد منها إزالة العيوب، هذا الضابط، إزالة العيوب. فأحيانا يبتلى الإنسان بعيوب في جسده وفي بدنه، فيحتاج إلى تدخل جراحي لإزالة هذا العيب، فهذا تسمى عمليات تجميلية لكنها ضرورية للحاجة. فهذه العمليات إخواني في الله على القول الصحيح من أقوال العلماء أنها جائزة، لا شيء في ذلك. وهذا وإن كان نوع من أنواع التغيير في خلق الله، لكنه هذا في الظاهر، لكن القصد منه إزالة عيب. ومما يدل على صحة هذا القول أي على جواز العمليات التجميلية الضرورية ما رواه أبو داود في سننه، وهكذا الترمذي رحمه الله تعالى، من حديث عرفجة ابن أسعد أنه أصيب يوم كلاب، ويوم كلاب هي عبارة عن حرب وقعت في أيام الجاهلية، فأصيب هذا الرجل وهو عرفجة رضي الله تعالى عنه أصيب في أنفه حيث قطع أنفه، فاتخذ أنفا من ورق، اتخذ أنف من ورق، والورق بمعنى الفضة، بمعنى الفضة، إلا أن هذا الأنف أنتن، أنتن خرج منه نتن، فحينها أرشده نبينا عليه الصلاة والسلام بأن يتخذ أنفا من ذهب، بأن يتخذ أنفا من ذهب. فالحاصل إخواني في الله، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر وأمر وأرشد هذا الصحابي إلى أن يضع هذا الأنف الاصطناعي كما نسميه في هذا المصطلح العصري، أنف اصطناعي. ما الغرض من ذلك؟ الغرض من ذلك إزالة هذا العيب الذي فيه، هذا تشوه، وبهذا استفاد العلماء على أن العمليات التجميلية إن كانت لإزالة عيوب فهذا لا شيء فيه من خلال هذه القصة. وأيضا ما ثبت، والدليل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود ما جاء في لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام للنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن. قال إمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، قال: وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن، أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس به. أي أن هذا اللعن في هذه المذكورات السابقة، النمص والتفليج، إن كان المقصود بذلك إضافة حسن فلا يجوز، أما إن كان لإزالة عيب فلا بأس، فلا بأس. وبهذا يا عبد الله ستتضح لك المسألة. فإن كانت هذه العمليات التجميلية المراد منها إزالة عيوب، مثاله ما يقع مثلا في الحوادث، حوادث السير، تصادم، انقلاب، يتشوه بعض الناس، يتشوه، ينقطع شيء من فمه أو يقع شيء من رأسه أو تفتقع عينه، فيحتاج إلى أن يركب شيء مثل عين اصطناعية أو نحو ذلك. هل في هذا شيء؟ لا، هذا ليس فيه شيء، هذا نعم إن كان زينة وتجميل لكن لإزالة عيب. أو كذلك ما يكون في الحروق، قد يحترق إنسان ويؤدي هذا إلى تلف جلده، وخاصة الذي يقع في الوجه، فهنا هناك ما يسمى بعملية تجميلية بأن يؤتى له بجلد من نفسه من فخذه ونحوه فيجعل فيه فيتغير. هل هذا فيه شيء؟ لا، هذا ليس فيه شيء، لأن هذا عيب محروق، ما يستطيع أن يواجه الناس بهذا الوجه الذي هو به. وهكذا قل ما يكون من التشوهات التي تكون عند الولادة، يأتيك الجنين يخرج من بطن أمه وفيه تشوهات، مثاله الصبع الزائد، صبع زائد يقع، هذا هل يجوز عمل تدخل جراحي لإزالة هذا الصبع؟ الجواب نعم يجوز، وعلى هذا أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بجواز ذلك. أو العكس، أن يأتي الصبي وأصابعه متلاحمة متلاصقة تتحرك كالكف الواحد، هل يدخل التدخل الجراحي؟ يجوز، بأن يفك الربط بين الأصابع، نعم يجوز، لأن هذا عيب وعلى هذا قس. فإذا كان إخواني في الله التدخل الجراحي لإزالة عيب وما عسى أن يكون ضرر على الإنسان حسا ومعنى. وعلى هذا قس عمليات كثيرة. وبهذا يا عبد الله ينضبط لك الأمر، مثل تعديل الأسنان، كمان عنده تشوهات في أسنانه بحيث يكون ملفت للنظر، أو عنده أورام في وجهه كالهالة، هالات في وجهه بحيث أن الناظر إيش هذا الوجه سبحان الله. بل حتى أن المرأة المصيب بهذه العاهة ما يستطيع أن يواجه الناس لهذه العاهة، الحل أزلها يا عبد الله. قد يقول هل ليس هذا في تغيير لخلق الله؟ لا، هذا ليس من التغيير لخلق الله، وذلك كما سمعت من أقوال العلماء. إذن هذا الضابط الأول في العمليات التجميلية، إن كانت للضرورة والحاجة ضابطها إزالة عيب فلا بأس في ذلك. العمليات الثانية والقسم الثاني وهي العمليات التجميلية التحسينية، وهذه ضابطها إخواني في الله، وهي العمليات التي يريد منها المرء الحسن والجمال. ما هناك دافع، ما هناك حاجة لهذه العملية سوى أن يتجمل، مثل أي واحد مني مثلي ومثلك بخير بالشكل الذي خلقه الله جل وعلا، ثم يريد أن يجري عملية من باب التغيير، من باب التغيير والتحسين. هذه العمليات ما حكمها؟ حكمها محرمة، لا يجوز تجري عمليات على نفسك لقصد التحسين والتجمل، لا، ما يكون هذا على تغيير خلق الله. ومما يدل على المنع ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في بيان عمل الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا من فعل الشيطان أنه يوحي للمرء أن يغير من شكله وأن يغير من مظهره ومنظره. حتى وجدنا، وهذا موجود في بعض البلاد المتقدمة علميا ولا زال كذلك، ظهرت هنا وهنا، أن الواحد يغير في شكله كيف شاء، وكأن هذا الباب عبث، أو كأنه غير راضي عن خلقة الله. وربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان بهيئته، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لكنه غير راضي عن خلقة الله فيغير ويبدل، هذا لا يجوز. فهذا مما يدل على التحريم. أيضا ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام عندما لعن الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فذكر نبينا أن علة النهي في حق هؤلاء أنهن طلبن الحسن فقط من باب التجمل، فغيروا في أجسادهم، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. أضف إلى ذلك يا عبد الله مما يدل على تحريم العمليات التجميلية التحسينية أنها قائمة على الغش وعلى التدليس والتزوير، بحيث أن الإنسان يظهر للناس بغير شكله. وكم جر هذا الأمر إخواني في الله من أخطاء فادحة ومن مشكلات. ومن الطريف ما أذكره في هذا المقام قصة ذاك الرجل، وهو في بلاد الصين، رجل تاجر ورجل صاحب منزلة عريقة مرموقة في مجتمعه، تزوج من امرأة جميلة، تزوج من امرأة جميلة، ثم كان من أمرهما أن الأولاد الذين أنجبوهما كانوا على هيئة من القبح، الأول فيه قبح، الثاني فيه قبح، الثالث فيه قبح، من أين هؤلاء؟ ليس في الأب وليس في الأم وليس في السلسلة الآباء والأجداد من كان على هذه الصورة. فما الذي وقع؟ عند التتبع اتضح أن زوجته كانت قبيحة، ثم أجرت لنفسها عملية تجميل فتحسنت وتجملت لكن أين ظهر حقيقتها؟ ظهر في أولادها، ظهر قبحها في أولادها حين عبد سل عن المشاكل التي وقعت بين الأزواج. فهذا غش تدليس، هذا مما يدلك على المنع. رابعا، مما يدل على منع العمليات التجميلية التحسينية أنها غالبا ما تخلو من أضرار، تأتيك أضرار جانبية، لأنها كما قلنا هو عبارة عن تدخل في خلقة الله، وخاصة أن المواد الموجودة في هذه العمليات من المواد المصطنعة، إما هرمونات أو مادة السيليكون، ولهذا بعضهم يتضرر من جراء هذه العمليات. لذا إخواني في الله، كانت كلمة العلماء، وهي بل منهم من ادعى الإجماع في هذه المسألة، على أن العمليات التجميلية إن كانت من باب التحسين فقط فهذا لا يجوز. مثاله كمن يذهب أو تذهب إلى بعض العيادات فتغير من شكلها، هذا الأنف أنا أريده أدق يشد هنا، أو رجل كهل يريد شد الوجه، يشد وجهه إلى الخلف يمط، ثم الزائد تدخل جراحي يقص الجلد الزائد ثم يلحم بعمليات أو بليزر ثم يرجع شاب، هذا كله من التغيير لخلق الله. أو تغيير عضو من أعضاء الجسد في الأعلى أو في الأسفل، كل ذلك بقصد الحسن. فهذه إخواني في الله عمليات لا يجوز الخوض فيها، ما يجوز إلا حالة واحدة، إن كان في المرء عيبا يضر به حسا أو معنى فلك أن تزيله يا عبد الله، وقد مرت الأدلة الدالة على ذلك. بهذا الأمر إخواني في الله وبهذه المسألة نكون قد انتهينا من أهم المسائل المتعلقة بالزينة والتزين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما ذكر إخواني في الله بعض المسائل وقع فيها خلاف بين المعاصرين، مسائل كثيرة من مسائل التجمل والتحسن والتحسين اختلف فيها العلماء، هل هي من التغيير لخلق الله أم ليس لتغيير لخلق الله، هل هي من باب التدليس أو ليست من باب التدليس. ولهذا منهم من أجاز هذا الباب على مصراعيه، ومنهم من أغلق هذا الباب بكليته، ومنهم من أجاز هذا الباب عند الزوج لا غير، ومنهم من منع في حال الخطوبة، كما قلنا أقوال كثيرة في هذه المسألة، والإنسان يرجع إلى أقوال العلماء. وما سمعتم من القواعد السابقة معينة جدا في هذا الباب، والله تعالى أعلم.